بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لازلنا أيضا في كتاب اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الفرائض. ومعلوم أن الفرائض مسألة أو علم مستقل، وألف فيه مؤلفات كثيرة، وهو من أفضل العلوم وأدقها، لأن فيها إيصال الحقوق إلى أهلها في قسمة الميراث، وكذلك لحاجة الناس إليها، لحاجة الناس إليها، فكلنا إلى سبيل هذا الدرب سالكون. ثم بعد ذلك يأتي قسمة التركة، فإن ترك المسلم شيء قسمت على ورثته. إذن كل الناس يحتاجون هذا العلم، مع شدة الحاجة لهذا العلم وفضيلته أيضا، قل من الناس من يحسنه، قل من الناس من يحسنه، ولأنه علم يحتاج إلى دربة وإلى مراجعة، ويحتاج إلى حل المسائل المتواصل. فهذا العلم إذا انقطعت عنه ضعف، كلما تنقطع يضعف حتى يذهب، فلا تستطيع بعد ذلك أن تقسم أي ميراث ولا أن تحل فيه أي مسألة. لذلك يذكر بعض العلماء، أو ورد فيه حديث لكنه ضعيف، أنه آخر العلوم أو أول العلوم التي ترفع، من أول العلوم التي ترفع هو علم الفرائض، لكنه حديث ضعيف. لكن الواقع يشهد بهذا الأمر، هو ضعف كثير من الناس في هذا العلم. طبعا الأحاديث التي معنا هنا هي طرف من هذا العلم وبعض فضائله وبعض الفوائد فيه، وإلا فإن الدخول فيه يحتاج إلى دراسة لكتب مستقلة في علم الفرائض. وأشهر متن في علم الفرائض مما يحفظ ويسهل لك هذا العلم هو الرحبية، والرحبية. فهذا المتن بين فيه فضل هذا العلم، وبين فيه أنه أول ما يرفع أيضا، وبين فيه أسباب الميراث، وبين فيه موانع الإرث. فإذا هذا العلم من فروض ماذا؟ الكفايات. هذا العلم من فروض الكفايات، فهو علم تخصص فيه بعض الناس وعرفوا مسائله بسبب تدقيق في الدراسة. قال رحمه الله: باب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هنا قسم الفرائض عليه الصلاة والسلام إلى قسمين كما هو مشهور: قسم هم الذين يرثون بالفرض، وقسم يرثون بالعصبة. فرائض تنقسم إلى أهل فرض وأهل عصبة، والمقصود بأهل الفرض الذين يرثون بمقدار معين أو بنسبة معينة مثل الذين يرثون بالسدس أو بالنصف أو بالربع أو بالثلث أو بثلث ما بقي وغير ذلك من الفروض. وأما العصبة المقصود بها من يرث ما بقي، يأخذ ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، أي إذا جاءتك قسمة وميراث أول ما تبدأ تعطي من؟ أصحاب الفرض، فتأتي تعطي النصيب البنت أو نصيب الأم أو نصيب الجدة أهل الفرض، ثم بعد ذلك تبدأ تقول ما بقي فلي العصبة، والعصبة هم أقرب الناس إلى الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقوله هنا لأولى أي لأقرب رجل ذكر، جمع بين وصف الرجولة والذكورة، الأول في بيان أن العصبة لا بد أن يكون رجلا، وقوله أو في بيان الذكورية أنه لا بد أن يكون ذكرا لأن الأنثى لا تكون عصبة، وقوله رجل فيه بيان علة كون العصبة من الرجال أنهم هم الذين أهل القوامة وهم أهل المسؤولية، فجمع بين هذين الوصفين لبيان انفراد الذكور بالعصبة وبيان علة انفرادهم وهي كونهم هم أهل المسؤولية وأهل يعني القوامة. أما الفرائض فإنها مثل ما قلنا ذكرها العلماء وقسموها، فكل من دخل في الميراث بسبب من الأسباب فإنه يرث ويدخل في القسمة. وأسباب الميراث مثل ما قال الرحبي، قال أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث على الإجمال. وهناك أيضا موانع الإرث تمنع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. مثل ما قلنا هذه المنظومة قصيرة وهي تعينك على فهم الفرائض. إذن هذا الحديث كما قال الشراح دليل على توريث العصبات، وهو بالإجماع لا خلاف في ذلك. قال بعده: باب ميراث الكلالة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده استحباب عيادة المريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو مريض. فيه من الفوائد فضيلة أبو بكر، أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة جابر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره. قال: وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. وهذا فيه بيان جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتحينون وضوءه و أيضا بصاقه عليه الصلاة والسلام وغيرهم وشعره، فهذا ثابت أن الصحابة كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. ويأتي هنا بعض الشراح كالنووي رحمه الله ذكر هنا، وغالبا يذكر في مثل هذه الأحاديث، التبرك بآثار الصالحين. وهذه المسألة هي خاصة في نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلحاق الصالحين بها هذا ليس من هدي السلف وليس عليه دليل. ودليل الخصوصية أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتبركوا بأحد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، فلم يتبركوا إلا بآثاره عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينتبه إلى مسألة هنا، إلى أن هذا الأثر لا بد أن يكون ثابتا أنه لنبينا عليه الصلاة والسلام، كشعره أو وضوئه وغير ذلك. نسمع الآن شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصلة من شعرات الرسول، أو سيفه، أو لباسه، كل هذا ليس عليه دليل وليس له سند يثبت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إدخال التبرك فيه مع وجود هذا الشك في نسبته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: كيف أصنع في مالي؟ وهذا فيه جواز وصية المريض الذي يعقل ما يقول، كان مفيقا وعاقلا إنها تؤخذ وصيته. أيضا فيه من المسائل استشارة أهل العلم. هنا جابر ذهب وسأل من؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في هذه المسألة، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما ينتظر الوحي أحيانا، فانتظاره للوحي لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا؟ لا يعلم الغيب، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وآية الميراث هنا جاء في رواية أنها قوله تعالى في النساء: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل، ثم فصل المواريث. وقيل أن، أو جاءت رواية أخرى أن آية الميراث هنا هي آية الكلالة التي هي آية الصيف كما في حديث عمر، وهي قول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي آخر آية في النساء. والكلالة هنا معناها، هذه أيضا من مسائل الميراث، مسائل الفرائض، الكلالة أن يموت الرجل أو يموت الميت وليس له أصل ولا فرع، ليس له ماذا؟ أصل ولا فرع، لأن القرابة تكون إما أصل وهم الآباء والأمهات وهكذا جد والجدة، وإما فرع وهم من؟ الأبناء والبنات وأبناؤهم، وإما الذين يسمونهم الحواشي وهم الأخوة والأخوات. فهنا الكلالة معناها أن يموت الإنسان وليس عنده أصل وليس عنده فرع، ما يبقى إلا عنده ماذا؟ الإخوة والأخوات. وهذا قول تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن ترك ماذا؟ أو الذي يرث هنا من؟ الأخت، وهي ليست أصل وليست فرعا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، بمعنى أنها أيضا ماتت وليس لها أصل وليس لها فرع فيرثها أخوها. فهذا معنى الكلالة، هذا معنى الكلالة. قال بعد ذلك: باب آخر آية أنزلت، آية الكلالة. حديث البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. الكلالة تكلمنا عنها. أما من فوائد هذا الحديث، آخر ما نزل من القرآن، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. آخر ما نزل سورة تامة هي سورة ماذا؟ براءة، وهي سورة التوبة، سميت براءة وتسمى أيضا المنافقين، ها، فاضحة، تسمى الفاضحة، فضاحة المنافقين. فهذه آخر سورة نزلت بتمامها. وأما آخر آية نزلت ففيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها آية ماذا؟ الكلالة، يستفتونك. ومنهم من قال أن آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، ومنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير. ومنهم من قال إن آخر آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس. ومنهم من قال آخر آية آية المداينة، إذا تداينتم بدين، وهذا قول سعيد بن المسيب. وذهب بعضهم، بعض المحققين، إلى أن الآخرية هنا آخرية نسبية، آخرية ماذا؟ نسبية، بمعنى أن الآخرية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون نسبية. معنى آخرية نسبية أي آخر ما نزل بالنسبة لموضوع الربا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، آخر ما نزل بالنسبة لموضوع الفرائض هي يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. فجمع بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخلاف في هذه الآيات، وأرجعها إلى أن الآخرية تعود إلى ماذا؟ إلى النسبة، آخرية نسبية. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن أقوى الأقوال وأرجحها في الآخرية المطلقة، يعني آخر ما نزل من القرآن تماما، هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السير توفي بعدها بتسع ليال، توفي بعدها بتسع ليال. قال باب من ترك مالا فلورثته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث فيه بيان تعظيم أمر الدين، أن الإنسان لا يدخل فيه أو لا يدخل فيه إلا لضرورة أو حاجة، لأنه حق آدمي فيبقى في ذمة المسلم، أنه حق آدمي فيبقى في ذمة المسلم ولا بد من استيفائه. وإذا مات الميت فله أحوال، الميت المدين له أحوال، إما أن يترك مالا، فهنا يؤخذ من ماله فيؤدى الدين قبل قسمة التركة من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن لم يكن له مال فإما أن يتكفل به أحد المحسنين فيؤدي دينه من باب الصدقة لا من باب الزكاة، وإما أن يرجع الأمر إلى بيت مال المسلمين فتؤدى أو يؤدى دينه منه، وإما أن لا يكون هناك سبل من سبل الإيفاء فهنا يرجع فيه إلى صاحب المال، فإن عفى عنه وأسقط فهذا لا شك أنه فضل وإحسان. عدم الصلاة على من وقع منه تقصير في حقوق الآخرين أو وقع منه كبيرة من الكبائر فإن ترك الصلاة عليه جائزة بشرط أن يكون الذي يترك الصلاة من أهل الاقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك الصلاة عليه ليس لأنه لا يصلى عليه، بل قال ماذا؟ صلوا على صاحبكم، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، فتركها إذا كان فيه إشعار للآخرين بأهمية الدين والاجتهاد في إيفائه فهنا يجوز للقدوة أن يترك الصلاة عليه، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة على الذي غل، ترك الصلاة على الغال الذي أخذ من الغنائم بدون إذن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن فتحت الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين، فأصبح من مات وعليه دين أدي عنه أو أدى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل من ماله الخاص وقيل من مال أو بيت مال المسلمين. قوله ومن ترك مالا فلورثته، هذا هو الشاهد من الحديث في باب الفرائض، استدلوا به على مسألة من مسائل الفرائض وهي مسألة الرد، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل إذا لم يتوفر عصبه ماذا يفعل بالمال؟ فذهب المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وغيرهم إلى أنه يرد مال العصبة إن لم يكن هناك عصبة، يرد على أهل الفرائض، وهذا الرد لا يكون أو يكون لأهل الفرائض كلهم إلا الزوجين، فالزوجين بالإجماع لا يدخل مسألة الرد فيها، وهذه مثل ما قلنا من المسائل التي هي من مسائل الفرائض وتحتاج إلى دراسة مستقلة، نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. وبه نختم أو نكون انتهينا من كتاب الفرائض. درس القادم إن شاء الله نشرع في الهبات والوصية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.